أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في إشكالات السيد الخوي رحمه الله على المحقق صاحب الكفاية، ولنا بعض التعليقات على ما أفاده قدس سره، وقبل أن ننهي أيضا كلامه الباقي. في البدء طبعا للتوضيح وللتمهيد والتذكير، أن صاحب الكفاية يقول بأن المراد من لا ضرر هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وأورد عليه السيد الخوئي الإيراد الأول أن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع هنا في المقام لا يتم، وإن كان في حد نفسه أمر مستعمل وصحيح مثل لا ربا بين الوالد وولده، ولكن في المقام لا يتم، وذلك لأن العنوان الضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، فعليه عندما تقول لا ضرر يختلف عما إذا قلت لا وضوء ضرري. لا وضوء ضرري تريد أن تنفي الحكم بلسان نفي الموضوع مقبول، تقول لا وضوء ضرري يعني لا وجوب للوضوء الضرري. أما لا ضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، فعليه عندما تريد أن تنفي الموضوع أو تنفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فأنت نفيت حكم الضرر لا حكم الفعل الموجب للضرر، وإنما نفيت الضرر، فبهذا اللسان تنفي الحكم. حكم من؟ حكم الضرر. الضرر فرضا حكمه الحرمة، فعندما تنفي الضرر تنفي حرمة الضرر، وهذا عكس المطلوب، أنت لا تريد ذلك. فإذا بما أن المقدمة الأولى أو المقدمة المستند إليها السيد الخوي رحمه الله هي هذه، أن الضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، فعليه لا ضرر هو المنفي، وتقول نفي الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، نفي الموضوع يعني نفس نفي الضرر نفسه لأجل نفي حكمه، لأن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع حكم الضرر هو الحرمة، فتنفي الحرمة، وهذا غير مراد، طبعا غير مراد، إذن لا يفيدك. نقول تعليقا على ما أفاده السيد الخوي رحمه الله أن هذا الكلام بعينه في ما اخترتموه، وهو نفي الحكم الضرري، وذلك لأن الضرر ليس عنوانا للحكم الناشئ منه الضرر، كما أن الضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، كذلك الضرر ليس عنوانا للحكم الموجب للضرر أو الحكم الناشئ منه الضرر، نفس الكلام. فما تقوله هناك يقال هنا، بمعنى أن في الحكم الضرري قلت بأن المنفي هو الحكم الضرري، مع أنه ليس عنوانا لنفس الضرر، ولكن تشريعا تقول نفي للحكم الضرري. هنا صاحب الكفاية يقول مرادنا من نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ليس هو الضرر موضوعا للفعل الموجب للحكم، الضرر ليس موضوعا للحكم لينفي، وإنما المقصود أن الضرر جعل أو أطلق وأريد منه الفعل الضرري الفعل الموجب للضرر، وينتفي الحكم بلساننا في موضوعه أي الفعل الموجب للضرر، وليس بلساننا في موضوعه نفس الضرر. نعم، الذي يوقع في الواهم هو نفس التنظير، عندما تقول لا ربا بين الوالد وولده، الربا نفسه هذا عنوان للفعل، عنوان للزيادة، فينفي حكمه، حكم نفس المتعلق بالربا. المقارنة بين لا ضرر وبين لا ربا هي التي توقع في الوهم. نعم، بإمكان السيد الخوي رحمه الله ومن اختار هذا الرأي أن يقول هذا المعنى لا حاجة له، بما أن الضرر ليس عنوانا للموضوع الموجب للضرر، للفعل الموجب للضرر، وأيضا هو ليس عنوانا للحكم الضرري، فإذا المقصود ما هو؟ المقصود رأي الشيخ الأنصاري ومن تبعه يقول نفي الحكم، نفي الحكم الناشئ منه الضرر مباشرة، لأن هذا أمر شرعي عند الشارع، ما أنه أمر شرعي وعند الشارع فهو ينفي بما هو شارع فينتفي الحكم شرعا تشريعا. الآخر قال الضرر ليس عنوانا للفعل الموجب للضرر، فلكن أريد من هذا الضرر الفعل الموجب للضرر، ثم أريد من نفي الفعل الموجب للضرر نفي الحكم، نقول هذه لا حاجة لها، يعني هذه الإطالة تطويل بلا طائل، يراد من الضرر الفعل الموجب للضرر ثم ننفي الفعل الموجب للضرر لأجل نفي الحكم، فنقول نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، هذا لا معنى له، هذا يحتاج إلى قرائن مباشرة، بما أن الضرر ليس عنوانا للحكم وليس عنوانا للموضوع الضرري للفعل الموجب للضرر، نقول المراد هو نفي الحكم. لماذا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع؟ إذن ما حاصل ما نريده، نقول بأن ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله يتوجه على ظاهر كلمات الآخوند، ولكن مراد الآخوند ليس هو هذا، يعني ليس مراد الآخوند أن يجعل الضرر عنوانا للفعل الموجب للضرر، ليس هو مراد هذا، وليس مراده نفي الحكم المتعلق بنفس الضرر حتى يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوع يعني بلسان الضرر، وإنما مراده من الضرر الفعل الموجب للضرر، ومن الحكم المنتفي بانتفاء موضوعه هو الحكم المتعلق بالفعل الموجب للضرر، هذا هو مراده. هذا المراد نقول له خلاف الظهور، يحتاج إلى مؤونة أكثر، نحن عندنا المؤونة ويعني استعمال مجازي، وهو أن الضرر لم يرد منه نفس الضرر لأن تكوينا الضرر متحقق، فلا يراد منه نفس الضرر، وإنما يراد به الحكم. أيضا لا يراد الحكم المتعلق بنفس الضرر، لأنه مقتضي بالتعبير السيلقوي، هو مقتض للحكم، فلا يعقل أن يكون رافعا للحكم. إذن المراد الحكم للموضوع الضرري، يعني الحكم الناشئ منه الضرر. هذا ما نقوله في تعليقا على كلام السيلقوي أولا. ثانيا، السيد الخوي رحمه الله في الجواب عن من أشكل، يعني صاحب الكفاية، يقول لا ضرر مثل حديث الرفع، رفع النسيان، رفع الخطأ. هناك رفع الخطأ، لا يمكن أن يكون المقصود منه نفس الخطأ، لأن هذا أمر واقع تكوينا، وإنما المقصود رفع الحكم عن الفعل حالة الخطأ. نفس الكلام هنا. السيد الخوي كما ذكرنا بالأمس أشكل على هذا بأنه فرق بين الموردين، فرق بين أن نقول في الفرق بين رفع النسيان ورفع الخطأ وما نحن فيه. في رفع الخطأ ورفع النسيان توجد قرينة قطعية على أن المراد ليس هو رفع الخطأ التكويني أو الخطأ أو النسيان التكويني، لأن هذا كذب، لأن الخطأ واقع والنسيان واقع في الوجدان، فيكون هذا كذب فليس هو المراد. وأيضا ليس المراد الحكم المترتب على الخطأ بعنوانه، بعنوان الخطأ، أو الحكم المترتب على النسيان بعنوانه. قلنا بأنه وجوب سجدتي السهو مترتب على نسيان السجدة، هذا حكم يترتب على النسيان. رفع النسيان ليس هو المراد، ليس المراد منه هذا الحكم المترتب على النسيان، لأن النسيان مقتضى له فلا يكون رافعا له، إذن هو خلف، فإذن هذا أيضا ليس هو المراد. بما أنه ليس هذا هو المراد، إذن نقول المراد هو الحكم المتعلق بالفعل حال الإتيان به خطأ. هذا الفعل في حد نفسه له حكم، إذا أتي بهذا الفعل خطأ ينتفي حكمه، حكم ذلك الفعل، لا الحكم الذي يترتب على الخطأ. هذا بالقرينة القطعية. سيد الخوي يقول ما نحن فيه ليس كذلك، لا ضرر، لا ليس كذلك، فرق بين الموردين. يقول هكذا بأنه المهم يقول هنا فرق بين الموردين. نقول في الواقع من هذه الجهة لا يوجد فرق. هنا في المقام أيضا لا ضرر نفس الكلام، لا ضرر إن أردت به توجد فيه احتمالات ثلاثة، كما هناك توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقصد من الضرر نفي الضرر التكويني، هذا الضرر التكويني يلزم منه الكذب، كما أن هناك رفع نفس الخطأ والنسيان يلزم منه الكذب، أيضا نفي الضرر التكويني يلزم منه الكذب، لأن الضرر التكويني واقع. فهذا الاحتمال الأول منتفي. الاحتمال الثاني نفي الحكم المترتب على الضرر بعنوانه، بعنوان الضرر، يعني أن الضرر له حكم، الحرمة مثلا، ننفي الحكم المترتب والمتعلق بالضرر، نقول هذا خلف أيضا، لأن هذا الحكم ينشأ من الضرر، أي أن الضرر مقتض له، هو موضوع له، مقتض له، فكيف يرفعه؟ المقتضي للشيء لا يرفع الشيء، فإذن لا يراد منه الحكم المترتب على الضرر بعنوانه، فيتعين أن يكون المراد هو أحد أمرين الآن، لا نقول أنه يتعين، بواسطة هاتين القرينتين نرفع اليد عن كلا هذين المعنيين اللذين أورد عليهما الإشكال، فيتعين أحد أمرين، إما أن يكون المقصود هو رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر كما يرى الشيخ الأنصاري، أو يكون المقصود هو الفعل الموجب للضرر كما يرى الآخوند رحمه الله. إذن من هذه الجهة عندما تقول لا ضرر، عندما قال الآخوند أن لا ضرر حاله حال رفع النسيان والخطأ، لا يرد عليه الإشكال بالفرق بينهما في أن هناك قامت القرينة القطعية على عدم إرادة رفع الخطأ والنسيان تكوينا، وعلى عدم إرادة رفع الحكم المترتب على عنوان الخطأ أو المترتب على عنوان النسيان، لم يرد هذين بالقرينة القطعية، إذن المراد الحكم في حال أن يكون صدور الفعل خطأ. نفس الكلام يأتي هنا، القرينة القطعية لا يراد من الضرر نفس الضرر التكويني لأنه كذب، ولا يراد الحكم الناشئ من عنوان الضرر لأنه خلف الفرض، إذن يراد شيء ثالث. شيء ثالث أنت تقول الحكم الضرري، الآخر يقول الموضوع الضرري يعني الفعل الموجب للضرر، إذا من هذه الجهة لا فرق، تريد أن تناقشه بما ذكرنا أنه نفي الحكم الضرري لا يحتاج إلى مؤونة أكثر من عدم إرادة هذين الاحتمالين، يعني عندنا احتمالات ثلاثة أو الآن جعلنا احتمال رابع، عدم إرادة الاحتمالين الأولين بنحو القطع هو كافي أن يصدر من الشارع لا ضرر، فنقول المقصود الحكم الضرري. أما الرأي الآخر لا يحتاج إلى شيء آخر، لأن الهدف والغرض نفي الحكم، أنت تقول ولكن تقول نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، هو لو قال من الأول لا فعل ضرري واضح كلامك يكون تام، لكن قال لا ضرر وأردت أن تقول يريد لا فعل ضرري، وأردت أن يقول لا حكم لهذا الفعل الضرري، هذا تحتاج إلى مؤونة زائدة لا حاجة إليها. إذن الإشكال الذي ينبغي أن توجع المحقق الآخر ليس هو أنه لا فرق بين لا ضرر، أنه فرق بين لا ضرر وبين رفع الخطأ والنسيان، لا، في الواقع من هذه الجهة لا فرق، فلا يرد كلام السيد الخوئي من هذه الجهة. ثم أن السيد الخوئي رحمه الله عنده إشكال آخر أجاب به عن الآخوند في التنظير بلا ضرر، حاصله يقول أن نسبة الخطأ والنسيان إلى الفعل هي نسبة العلة إلى المعلول، يعني أخطأ ففعل، نسي ففعل، فنسبة العلة إلى المعلول. عليه يصح أن يكون النفي نفيا للمعلول بنفي علته، الخطأ علة للفعل، النسبة يعني نسبة العلة إلى الفعل، النسيان نسبة العلة إلى الفعل. عندما قال رفع الخطأ، رفع النسيان، هنا رفعت العلة فانتفى المعلول، فيصح أن يكون نفي للمعلول بلسان نفي العلة، هذا يصح. ويكون المراد أن الفعل الصادر حال الخطأ أو حال النسيان كأنه لم يصدر، وجوده كعدمه، فيرتفع حكمه، مع أنه لم يصدر يرتفع حكمه. شرب الخمر نسيانا كأنه لم يشرب، لا يحد. ليش؟ لأن الخطأ علة أو نسبته نسبة العلة إلى الحكم، إلى المعلول، إلى الفعل، فننفي العلة فينتفي المعلول. أما لا ضرر نسبته بالعكس، لا ضرر بالنسبة إلى الحكم معلول للحكم، الضرر ليس علة للحكم وإنما هو معلول للحكم، الحكم موجب أو معلول للفعل الموجب للضرر، الفعل الضرري وجد تحقق الضرر. فهنا تريد أن تنفي المعلول، تريد أن تنفي العلة بلسان نفي المعلول، هذا غير معهود. نعيد خلاصة الإشكال عند سيد الخوي. سيد الخوي يقول فرق بين باب الخطأ والنسيان وبين باب الضرر. في الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان نسبتهما إلى الفعل نسبة العلة إلى المعلول، فعندما تنفي العلة رفع الخطأ، تنفي المعلول الفعل الخطأي، حكمه يعني حكم الفعل الخطأي تنفيه، هذا أمر مستعمل. أما بالعكس لا ضرر، ضرر الضرر نسبته إلى الحكم ليست نسبة أو إلى الفعل ليست نسبته نسبة العلة إلى المعلول، نسبة المعلول إلى العلة، الفعل الموجب للضرر، أو إذا قلنا الحكم الموجب للضرر، فهنا على كلام الآخر الفعل الموجب للضرر. إذن الضرر نسبته إلى الفعل الضرري نسبة المعلول إلى العلة، وأنت تريد أن تنفي المعلول، تريد أن تنفي العلة بلسان نفي المعلول، هذا غير معهود. فإذن نفي العلة، نفي المعلول بلسان نفي العلة أمر مستعمل ومعهود، أما نفي العلة بلسان نفي المعلول فأمر غير معهود. هذا الإشكال السيد الخوي رحمه الله. نقول بأنه في الواقع أن كلا الأمرين مجاز، يعني استعمال ليس استعمالا حقيقيا، نفي المعلول ويراد نفي العلة، أو نفي العلة ويراد نفي المعلول، كلاهما استعمال مجازي وكلاهما مستعملا. سيد خوي يقول ولو سلم صحة هذا الاستعمال فلا ينبغي الشك في كون خلاف الضرر. أولا يقول ولم يعهد في الاستعمالات العرفية أن يكون النفي في الكلام متعلقا بالمعلول وقد أريد به نفي العلة يترتب عليه نفي الحكم المتعلق بالعلة. نقول لا مستعمل. وهذا نذكركم بما ذكرناه أولا. ذكرنا أولا في بيان كلام أو مبنى الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه يمكن أن يبين بعدة أنحاء، يعني نفي الحكم لا ضرر، يعني نفي الحكم الضرري يبين بثلاثة أنحاء. النحو الثالث الذي ذكرناه سابقا أن يقصد نفي الضرر نفسه بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز، ويراد نفي منشأ الضرر علة الضرر. وقل وهذا مستعمل كما مثلنا له. هناك عدو ونترقب هجومه على البلد، فأنا أقول لن يأتي العدو، لن يهجم العدو، لا خطر علينا من العدو، أنفي المعلول. وأنا أريد، لماذا نفيت؟ أريد أن العدو لا قدرة له على ذلك، ليس عنده الاستعداد، عندنا من القوة ما تمنعه. فنفي للمعلول وهو هجوم العدو، والمراد نفي علته، نفي القدرة عنده على الهجوم. فأنا أنفي الهجوم وأريد نفي القدرة على الهجوم. هذا أمر مستعمل وأمر عرفي. فإذا قول السيد الخوي رحمه الله أن نسبة الضرر إلى الفعل، نسبة المعلول إلى العلة، ونفي العلة بلسان نفي المعلول غير معهود في الاستعمالات العربية، هذا الكلام غير تام، بل هو معهود. فإذا من هذه الجهة أيضا لا يرد إشكال السيد الخوي رحمه الله على الآخر. فالنتيجة نقول الذي ينبغي أن يورد على المحقق الآخر أن هذا الذي اخترته خلاف الظاهر حتى بعد رفع اليد عن المعنيين الأولين، يعني لا ضرر في الاحتمالات. نحتمل أربعة احتمالات: احتمالات نفي الضرر الوجداني، هذا كذب لا يمكن المصير إليه، نفي الحكم المترتب على عنوان الضرر، هذا أيضا خلف لا يمكن المصير إليه. بهاتين القرينتين القطعيتين نقول إذن إما هو نفي للحكم أو نفي للموضوع الضرري الذي الضرر ليس عنوانا له. فالضرر ليس عنوانا للحكم الذي ينشأ منه الضرر، وليس عنوانا للموضوع الموجب للضرر. فإذا الضرر مو مراد، فإذا ليس مراد نقول بما هو شارع، الشارع بما هو شارع ينفي الضرر تشريعا، ينفي الضرر تشريعا، المناسب لنفيه تشريعا هو نفي الأحكام التي يجعلها شارع، يجعل الأحكام فينفي الأحكام. تقول هو نفى الموضوع الموجب للضرر وبالتالي أراد نفي الضرر، نقول لا حاجة له، هذا التقدير لا حاجة له ولا قرينة عليه. القرينة أنه لا يراد المعنيين الأولين فقط. فإذا لا يراد المعنيان الأولان نقول يراد المعنى المناسب للشارع بما هو شارع، هو نفي الحكم تشريعا، نفي الضرر تشريعا، يعني هو نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، يعني ينفي تشريع وجعل الحكم الذي ينشأ منه الضرر. هذا هو المناسب للظواهر بعد أن نرفع اليد عن الظاهر الأول، ولا حاجة إلى هذا التقدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.